بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أبو مودود عمن سمع أبان بن عثمان يقول سمعت عثمان يعني ابن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال فأصاب أبان بن عثمان الفالج فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه فقال له ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال أخبرنا أنس بن عياض قال حدثني أبو مودود عن محمد بن كعب عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه، لم يذكر قصة الفالج. الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب صحيح، وأخرجه ابن ماجه، أخرجاه من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن أبان به، وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد، فالحديث بمجموع طرقه حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث له طرق. الطريق الأولى عند أبي داود كما قرئ، قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا أبو مودود، وأبو مودود اسمه عبد العزيز بن أبي سليمان المدني ثقة، وثقه أحمد بن معين وأبو داود وغيرهم. عبد العزيز بن أبي سليمان المدني عمن سمع أبان بن عثمان، وهذا مبهم لا يدرى ما حاله، والمبهم أسوأ حالا من مجهول العين، إذ أن مجهول العين قد عرف اسمه، المبهم لا يعرف، لم يذكر اسمه ولم يعرف شخصه، ولا يفرح بتسميته في الطريق التي تليها أنه قد سمي محمد بن كعب، فلا محمد بن كعب متابع لهذا المبهم ولا هو هو، حيث نقول مثلا هنا قال أبو مودود عمن سمع أبان، ثم قد رأيناه قد سمي هذا المبهم وهو محمد بن كعب بن القرظي راويه عن أبان بن عثمان، فتعين لدينا المبهم أنه محمد بن كعب القرظي وهو ثقة، هذا لا يصح، الحفاظ لم يثبتوا هذا. قال الدارقطني رحمه الله في العلل برقم 254 قال هو حديث يرويه أبو مودود عبد العزيز بن أبي سليمان عن محمد بن كعب القرظي واختلف عنه، فرواه أبو ضمر عن أبي مودود عن محمد بن كعب عن أبان عن عثمان، هذا الطريق التي عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثناه الحسين بن إسماعيل وآخرون عن الزبير بن بكار عن أبي ذمرة، وتابعه خالد بن يزيد العمري، تابع أبا ذمرة على هذا، وخالفهما زيد بن حباب فرواه عن أبي مودود قال حدثني من سمع أبان ولم يسمع أحدا، وخالفهم عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر العقدي رويا عن أبي مودود قال حدثني رجل، وهذا نظير الأول أنه من سمع مجهول مبهم، عمن سمع رجل عمن سمع أبان بن عثمان عن عثمان، وهذا فيه زيادة إبهامين، رجل عمن سمع أبان بن عثمان، فالرجل الأول مبهم والثاني الذي سمع أبان ما يدرى من هو. قال وهذا القول هو المضبوط عن أبي مودود، ومن قال فيه محمد بن كعب القرضي والقرضي فقد وهم، المضبوط أنه فيه مبهمان. قاله أبو ضمرة أنس بن عياض حدثنا الحسين بن إسماعيل وآخرون عن زبير بن بكار عن أبي ضمرة، وروى هذا الحديث أبو الزناد عن أبان بن عثمان عن أبيه، حدث به عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، وهذا متصل وهو أحسنها إسنادا. فاستفدنا من هذا البحث للدارقطني من هذا التحرير أن الطريق التي هي فيها محمد بن كعب التي قد يظن الظان أن ذلك المبهم سمي أو أنه تابع مبهم، تابع المبهم من الطريق الأولى، أنها غير محفوظة ما هي منضبطة. واستفدنا فائدة أخرى أن أحسن الطرق لهذا الحديث الطريق التي ساقها الشيخ رحمه الله من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن أبان به، وفي علل ابن أبي حاتم، وسئل أبو زرعة رقم 2105 قال وسئل أبو زرعة عن حديث رواه أبو ضمرة عن أبي مودود عن محمد بن كعب عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر الحديث. قال أبو زرعة هذا خطأ، والصحيح ما حدثنا القعنبي قال حدثنا أبو مودود عن رجل قال حدثنا من سمع أبان بن عثمان، كم فيه مبهم، كم رجل ومبهم ثاني الذي سمع السامع من أبان، هذا الذي رجحه الدارقطني وأبو زرعة قبله، أبو زرعة ثم يليه الدارقطني، عن رجل قال حدثنا من سمع أبان بن عثمان بن عفان يقول سمعت عثمان بن عفان يقول سمعت رسول الله يقول فذكره. فهذان الإمامان كما سمعت يرجحان عدم الفرح بهذا الطريق الأخرى التي هي طريق محمد بن كعب، لو سلمت على ظاهرها لكان الحديث صحيحا، لكان الحديث صحيحا، لكنها لم تسلم، غير محفوظة، خطأ، وهم. الطريق المنضبطة الطريق التي فيها مبهمان، طريق الضعيفة، هذا الطريق الضعيفة التي فيها مبهمان هي المحفوظة عند الأئمة. بقي معنا الطريق التي قال هي أحسنها الدارقطني، وهو كما قال أحسنها في الباب، فيها كلام من حيث رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، قال الحافظ صدوق تغير حفظه، عبد الرحمن هذا لما قدم بغداد وقد تكلم في روايته عن أبيه، فقال صالح بن محمد روى عن أبيه أشياء لم يروها غيره، يعني كانوا يستغربون بعض رواياته عن أبيه. قال ابن سعد في الطبقات وكان يضعف لروايته عن أبيه، روى كتاب السبعة عن أبيه، قال مالك أين كنا نحن من هذا، يعني كيف انفرد عبد الرحمن بالرواية عن هذه السبعة، كتاب السبعة هذا، وما وفين كنا؟ هذا أمر مستغرب، يعني يغمز روايته هذه ولكنه وثقه، مع أنه غمز روايته عن أبيه، إلا أن عبد الرحمن ثقة، والثقة وإن تفرد في بعض الأشياء ما هو الأصل فيه ثقة. قال موسى بن سلمة: قلت لمالك: دلني على رجل ثقة. قال: عليك بعبد الرحمن بن أبي الزناد. وقال الساجي عن ابن معين: عبد الرحمن عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة حجة. إذن هذا الطريق هي الأحسن، لأن عبد الرحمن ما نزلت روايته عن أبيه عن درجة الاحتجاج في حسب هذا القول. نقل هذا الحافظ في التهذيب. وقال الذهبي في ترجمته من الميزان: قد مشاه جماعة وعدلوه، وهو من الحفاظ المكثرين لا سيما عن أبيه وهشام بن عروة، غمزه بعض ومشاه بعض. وممن مشاه يعني ماذا؟ جماعة من أهل العلم لا سيما عن أبيه وعن هشام، وهشام بن عروة وروايته عن هشام أحسن أصلح، حتى أنها روايته عن هشام في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، إلى قوله: وهو إن شاء الله حسن الحال في الرواية، انتهى. فإذن الحديث حسن بها هذا الطريق، الحديث حسن بهذا الطريق. أضف إلى ذلك أننا وجدنا متابعة لهذا الطريق نذكرها عند النسائي في عمل اليوم والليلة، وعند عبد بن حميد في المسند برقم 54، من طريق ابن أبي فديك وهو ثقة، قال: حدثني يزيد بن فراس عن أبان بن عثمان عن أبيه به. ويزيد بن فراس مجهول كما في التقريب وميزان الاعتدال، ذكرناها مع أن المجهول كما تعرف. ومتابعة أخرى أيضا، متابعة أخرى له ولأبيه أحسن من التي قبلها عند ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير 3438، وفي المختارة للمقدسي الأول 436، من طريق قدامة بن محمد بن قدامة المديني. قال: أخبرنا المنذر بن عبد الله الحزامي، قال: أنبأنا أبان بن عثمان، قال: سمعت عثمان، فذكر الحديث. وقدامة والمنذر مترجمان في التهذيب، وحديثهما يقبل التحسين، غير أن الحافظ المزي في ترجمة المنذر في تهذيب الكمال قال: روى عن أبان بن عثمان مرسلا، يعني ما هو متصل، روى عنه مرسل، إلا أن السند إليه ولو كان مرسلا سند حسن، فحط هذا المرسل الذي سنده حسن، مرسل مقبول في الباب. وأيضا وإن كان المجهول العين كما تعرف طريق أبي فراس، وأحسنها كما سبق طريق بن أبي الزناد، فإنها حسنة هي أحسن ما في الباب. قلت: فحاصل أنه جاء من طريق بن أبي الزناد عن أبيه عن أبان، وهذه أحسن طريق كما نص عليها الدارقطني وغيره. وتابعه يزيد بن فراس مجهول، ومتابعة أخرى من طريق أبي مودة فيها مبهم، بل مبهمان، مصحح هذا فيها مبهمان، هذا قلته أنا في الاختيار. ومتابعة أخرى مرسلة عند ابن أبي خيثمة سندها حسن، لكن قالوا إنه مرسل، والمرسل صالح، مرسل حسن صالح في الشواهد. فالحديث بهذه الطرق حسن، وجملة الحديث الذين أخرجوه وجملة أهل الحديث الذين أخرجوه بين مصحح له أو محسن، منهم ابن حبان في صحيحه، وحسنه البغوي في شرح السنة، نص على تحسينه البغوي، وهو في الضياء، والضياء في المختارة. وقال الذهبي في السير: حديث صحيح. وحسنه ابن حجر أو صححه في نتائج الأفكار، وصححه الترمذي والحاكم، وقال الألباني صححه الألباني أيضا في صحيح الأدب المفرد 513، ومحقق اسم مسند أحمد في هذا الموضوع أيضا يحسنه من طريق أبي الزناد بذاته، من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبان بن عثمان أبيه عن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان به قال حسن من أجل ابن عبد الزناد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد تقدم برقم 446. اختصر الكلام عليه هنا وأشار إلى علي الدارقطني، لكن الشاهد أنه حسنه. وممن احتج به ابن القيم رحمه الله في الزاد، فقال في زاد المعاد المجلد الثاني 338 بعد ذكر هذا الحديث قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء. حديث صحيح، هكذا قال ابن القيم، حديث صحيح. بعد معرفة ثبوت الحديث وأنه حسن بمجموع طرقه كما قال الشيخ رحمه الله، بل بطريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن أبان به، لأن تلك الطريق فيها مبهمان ما يفرح بها، والطريق التي هي كذلك التي تليها فيها محمد بن كعب القراضي أيضا الصواب أنها الطريق الأولى والثانية، هذه ما لا تثبت، وطريق ذلك المجهول الذي أشرنا إليه أيضا مجهول الذي هو أبو فراس يزيد بن فراس مجهول كما في الميزان والتقريب، وطريق أخرى مرسلة. معنى هذا المرسل نضيفه إلى هذه الطريق التي ذكرها الشيخ، يتقوى بالمرسل قليلا، وتلك تذكر في الباب من باب أنهم قد ذكروها. أما معنى الحديث فهو حديث عظيم، من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، فكلمة لا يضر مع اسمه شيء ولا يثقل مع اسم الله شيء، حديث البطاقة، فكما أنه لا يثقل مع اسم الله شيء لا يضر مع اسمه شيء. ولهذا شرعت التسمية في كثير من الأمور، على الطعام وعند الدخول وعند الركوب وعند إلى آخره، كل ذلك لأن ذكر التسمية فيه فائدة تعود على من ذكر تلك التسمية وسمى الله أنه لا يضره مع اسم الله شيء. أما إنه لو قال إذا أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا أو قال كذا لم يضره شيء، فهذا من ذكر الله ما فيها بسم الله، فقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وقال إن الشيطان ليستحل طعامكم إن لم يذكر اسم الله عليه، دل على أنه يتضرر الإنسان إن أكل ولم يسمي، أن الشيطان يستحل له أنه يدفع إذا ذكر اسم الله عليه على ذلك الطعام. هذه أشرنا إشارة إلى أصول هذه الفقرة أنه لا يضر مع اسمه شيء، فمن قال بسم الله في أذكاره للمساء والصباح الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، مما ينزل من السماء من البلاء لا يتضرر به الإنسان، وإن حصل له شيء من الأذى لا يضره، وهكذا من المقادير، فإن الذكر والدعاء مع الأقدار يعتلجان في السماء، مع القدر يعتلجان في السماء، وهكذا مما يكون في الأرض ويجول في الأرض ويدور في الأرض من هوام الأرض وبلاء ذلك فإنه لا يضره إذا قال ذلك. لا يعني أنه قد لا يحصل له إصابة، لا يحصل له شيء، قد يحصل لكن لا يتضرر. أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، يعني لدغت العقرب، وهذا كقول الله لن يضروكم إلا أذى، معناه قد يحصل لك أذى الذي لا يسلم منه أحد في هذه الدنيا من فتنة الناس ومن بغيهم وكذا، لكن إن كنت مع الله سبحانه وتعالى من حيث أنك توكل عليه ما يضرونك، يحصل أذى بدون ضرر. والشأن أن عدوك لا يضرك، هذا مما يفرح به، أنك وإن أوذيت فقد أوذي من هو خير منك لكن ما يحصل لك ضرر. أما الابتلاءات فهذه ما هذه تمحيصات ورفعة، الله قد جعلها على أنبيائه لرفعتهم. أجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال الله سبحانه ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وهذه سنة الله في خلقه أنه يبتلي الصالحين، يمحصهم ليمكنهم ويغفر لهم تمكينهم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. والصبر على ماذا؟ صبر على الابتلاء والأذى والبغي من الظلال والفتن وما يحصل للإنسان من ابتلاء الظاهرة وباطنة في جسده وولده وماله وأهله. إن العدل تكون له المنزلة عند الله لا يبلغها بكبير عمل، فلا يزال الله يبتليه في نفسه وأهله وجسده حتى يبلغ إياها. حديث صحيح وهو السميع العليم، هذان الاسمان ثابتان بأدلة كثيرة لله سبحانه وتعالى. فالله سميع لما يكون لما يقال لكل أصوات، سواء أخفيت أو جهرت أو جهرت تلك الأصوات أو تلك الأقوال يسمعها الله سبحان من وسعها سمعه كل شيء. والله إن لبالحجرة وما سمعت خطابها أو حديثها وسمعها الله فوق سبع سماوات. عائشة تقول هذا في قصة خولة ومجادلتها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تستفيد منه استحضار المراقبة أن الله يسمعك ويسمع ما تقول وما يقول غيرك فيك، حاضرا كنت أو غائبا يسمعه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سواء منكم من أسر بالقول ومن جهر به ومن استخف بالليل وسارب بالنهار، عند الله سواء، الجاهر بالقول والمسر به والسارب بالنهار الماضي بالنهار، ومن كان هو يسير في الليل أو مستخفي في ظلام الليل. وقوله حتى يصبح مرات، من قالها ثلاث مرات، هذا القصد هذا القدر قد جاء في أدلة كثيرة ثلاث مرات لفضيلته، مفهوم أنه لو قالها مرة أو مرتين أن هذا غير كافي، هذا جرعة غير كافية، فيها ذكر وفيها وقاية لكن جرعة غير قد لا يكون أدى الغرض. كما جاء في قصة ذلك الذي شرب العسل، كان عنده مرض في بطنه، قال اسقيها عسلا، قال يا رسول الله سقيتها عسلا فاستطلق، قال اسقيها عسلا، قال يا رسول الله سقيتها عسلا فاستطلق، قال بطنه، قال اسقيها عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك. ألا ما جاء في هذا اسقيها عسلا؟ فالشاهد من ذلك أنهم يقولون هذه جرع ما استكملت كفايتها، فربما سقاه الشيء القليل، ومرة ثانية سقاه الشيء القليل ما عدى الجرعة الكفاية، فلما استكملت الجرعة المطلوبة أو التي هي كافية للبطن نظفت البطن وحصلت العافية شفية. وهذا كثير في استعمال الحبة السوداء وفي الأدوية وفي حتى على مستوى الأطباء، على مستوى الطب الحديث يقول لك هذا استعمل منها حبة وهذا استعمل حبتين أو حبة من هذا وحبة من هذا، الجرعة ما هي كافية. فالدليل على أنه جرت قدرة الله عز وجل أن المرة الواحدة لو قالها مرة أو قالها مرتين أن هذا قد لا يكون به دفع البلاء، ما أنه لا يكون دفع البلاء إلا باستكمال ذلك. قد يقول قائل كيف أزيد إذا كان كل ما زدت؟ قل لك كيف عند الثلاث خير الهدي هذا رسول الله، قلها ثلاث فقط. قوله لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح، أي قد يصاب ببلاء لكنه لا يحصل له فيه فجأة وضرر. وهذا الذكر يقال في المساء والمساء يكون قبل غروب الشمس، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، الصباح والمساء. يطلق على بعد الزوال، وقتنا هذا العشي بعد الزوال، تراها يعني في المواقيت في الفنادق في كذا يغيرون من هذا الوقت يسمون العشي، وهكذا في نظام الساعات، وهذا في نقاء يسمون العشي. جاء ذلك أيضا في أدلة، فيطلق عليه العشي لكن ما يطلق عليه المساء. فإذا هذا الذكر يقال للمساء حين يمسي قبل غروب الشمس، قال قبل. وإذا ذكر أذكار المساء قبل ذلك يرجى فيها البركة، لكن كل ما كان هذا الذكر يعني في المساء أمسيت يا رسول الله قد أمسيت، قال إن عليك نهارا، قال أمسيت، فالمساء يكون قبل غروب الشمس. بهذا ذكره الشوكاني رحمه الله، وأظن ذكره صاحب عون المعبود، نبه على الفرق بين المساء والفرق بين العشي. قال رحمه الله قوله بسم الله أي استعينوا أو احتفظوا أو تحفظوا إن كل مؤذن بسم الله لا يضر مع اسمه شيء أي مع ذكر اسمه في الأرض أي مما يكون الأرض من السماء من البلاء النازل ثلاث مرات. قوله لم تصبه فجأة بلاء، فجأة الأمر، فجأة الأمر كما في النهاية، فجأة الأمر وفجأه، وفاجأ بالضم والمد إذا جاء بغتة، فجأة الشيء الذي يأتي بغتة، ينبه عليه الشوكاني رحمه الله. رأيناه في حاشية أنه يقول المقصود هذه أظن، نعم. قال الشارح يعني الجيلاني هذا صاحب فضل الله الصمد، وفي مفتاح الحصن إن الصباح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والمراد بالمساء من الغروب إلى الفجر. وقد أبعد من قال إن المساء يدخل وقته بالزوال، فإن أراد دخول العشي فقريب، وإن أراد المساء فبعيد. انتهى من تحفة الذاكرين شوكاني رحمه الله. يعني الآن يقال عشي، أما المساء فبعد ذلك، وربما رادف بعضهم بين العشي والمساء. وأفضل ما تكون هذه الأذكار قبل غروب الشمس، وإن قالها بعد الزوال وبعد صلاة الظهر يرجى إجزاء ذلك، وهكذا قبل طلوع الشمس لأذكار الصباح. هذا حصن حصين لم يصبه فجأة بلاء، هذا مثل حروض، ما هي مثل حروض المشعوذين، هذا حرز من رب العالمين، حفظ من الله. هناك حروز كثيرة من الأدلة، مثل حرز من الشيطان، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان له حرز من الشيطان من ضمن ما يستفيده. فمثل هذه يعني تبقى في يومك في أمان الله مع صلاة الفجر، في أمان من أعدائك، عليك أعداء، لك أعداء كثير ظاهرة وباطنة من الجن والإنس، شياطين شتى أنواعهم. فهذا تكون في حصن حصين في ذمة الله متحرز، حتى من العيون، إن جاءت عيون قد تصيب لكن لا تضرر، الحسد والبغي وغير ذلك من الأضرار. فوالله حاجة الإنسان إلى هذه الأذكار شديدة ملحة كل أحد لنفسه وأهله وولده، وإذا فرط في ذلك أصيبت مقاتله ما أكثر الأعداء، وبالأخص الداعي إلى الله. لا إله إلا الله ما أكثر الابتلاءات له، خاصة السني الذي يرجى نفع الإسلام له أو به. الحسد من الشيطان ومراكمة الشيطان لأعدائه عليه كثيرة، الشيطان له جنود يدفدفهم على من يريد الضرر به، يدف عليه هذا الباغي وهذا الحاسد وهذا الجني وهذا الإنسي، يدف عليه أيضا من داخله ومن ظاهره وساوس الصدر والنفس. طيب ما الذي يكون لك من الحصانة إلا بالله؟ إذا كنت في مثل هذه الحصون تعيش في عافية، كل ما أكثرت من الذكر انشرح صدرك وابتهج قلبك واطمأنت نفسك وقوي إيمانك وقويت شجاعتك في الحق وازداد علمك وثبت توكلك وحصل لك الخير كله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الطريق التي فيها أن يعني أنه بعد ذلك قال فأصاب أبان بن عثمان الفالج. الفالج مرض. الفالج مرض قال مرض يكون في الصدر. قال صاحب عون المعبود نقل عن نهاية بن العثير وهي موجودة إذا أردت نقرأ منها فلجة كتاب الفلج. قال استرخاء لأحد شقي البدن لانصباب خلط بلغم فيه. استرخي الفالج في أحد شقي البدن ينصب فيه صباب بلغم تنسد منه مسالك الروح. مرض قاتل تنسد منه المسالك. فهذا معناه أنه مرض قاتل الفالج. استرخاء لأحد شقي البدن لانصباب خلط بلغمي تنسد منه مسالك الروح. فأصاب أبان بن عثمان الفالج فجعل الرجل الذي سمع منه رجل مبهم ذاك الذي سمع منه الحديث ينظر إليه متعجبا كيف تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وعثمان يعني ماذا صادق وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك وأنت ما أصابك فجأة بلاء الآن قدك مريض أنت بالفالج. فلو كان هذا كما تقول إذن هذا معناه فتح باب التشكك. فانظر إلى قطع دابر هذا التشكك من هذا الرجل الذي سمع منه. قال له ما لك تنظر إلي والله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم. أن هذا حق وأن من قاله لا يصيبه فجأة بلاء ما يضرر. لكن ما السبب أني أصيبته؟ ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. هذا من أضرار الغضب أو الفرح أو الانشغال. أقول لكم كم ترون من النساء إلا من رحم الله حالة الأعراس والله ما أظنها تقرأ الأذكار ما هي إلا في وقت راقص وفي وقت كذا. فعلى المرأة أن تذكر في مثل هذا الغفلة قبل غروب الشمس بمثل هذا الحديث. ذكر البنات وذكر النساء. وكم ترى أيضا من في حالة الأفراح من غفلة عن هذا. فلما غفل أبان شغل بغضب حصل له نسي هذا الذكر أصيب بالفالج مرض قاتل ببلاء أصابته فجأة بلاء سبب ذلك بعد تقدير الله سبحانه وتعالى. حاصل وطال الدرس لكن هذا مهم مهم لتثبيت الحديث ويعني من هذه الطرق ومهم أيضا لمعرفته وأهميته. إلى هنا بارك الله فيكم.